ومرت كلها قضية مدروسة. يعني انت مخلي لك برنامج مخصص وقت لموعظتي ولده. لقمان عليه السلام ما وعظ ولده موعظة عابرة، مثل يسولف وياه وبالأثناء قال له يا بني لا تشرك بالله، لا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهو في مقام الوعظ لابنه. وهذه قضية جدا مهمة حقيقة إخواني. إلهنا نسألك بشبيه المصطفى يا الله، اللهم إن لنا حوائج ولدينا مرضى، وكثير من الأخوة جزاهم الله خير طلبوا منا الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوسل إليك بكتابك المنزل وبنبيك المرسل وبأهل بيته الطاهرين يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اشف جميع المرضى لا سيما الذين طلبوا منا الدعاء. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، حل مشاكل المؤمنين. مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي، نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنا غضاب.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنا مغرام.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين حرام.
إذا نلت ودا منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري، فكل نعيم في الحياة عذاب. ملائك روحي شياطين حيرتي، يقوم حجاب دونها حجاب. إذا دق قلبي غير باب أصالكم، حشى أذنه باب وأقمض باب. فليتك ما باحث عن تلهف، وشر بي من ريح نداك جواب. وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين حرام.
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصته، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
قل لله ألف الذنوب وأجرام، وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل، فعنده فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين، يا معشر العاصين، جود الله واسع، توبوا دونكم المنى والمغنمات. لكم المنى والمغنم لا 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 تختشوا لا تختشوا من قبح ذنب سالف لا تختشوا من قبح ذنب سالف إنه يحب بأن يجود ويرحم يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى ولربما بادر إلى مولاك بادر إلى مولاك يا من عمره قضى في عصيانه وتصرما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم طيبة، وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الجديد من البرنامج.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من الموضوعات التي تحدث بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبه المباركة وكلامه البليغ موضوع الموت. والموت في تعريف بسيط هو انتهاء حياة الإنسان في الدنيا وانتقاله إلى الحياة البرزخية التي تسبق الحياة الأخروية، هذا في منطق الدين والتعاليم الدينية.
لكن الموت ظاهرة بيولوجية تواجه كل الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات وحتى الأحياء الصغيرة والمجهرية، حيث إن خلايا جسم الكائن الحي بغض النظر عن درجة رقيه وتطوره تواجه الهرم والشيخوخة، وبالتالي تموت وينقضي عمرها.
وفي القرآن الكريم تحدثت آيات عدة حول الموت، مثل قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. وقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي قوله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العلي العظيم.
مروي مستمعينا عن إمامنا السبط أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام هذا القول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وفي حديث عن مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: أيها الناس إنكم طرد الموت. ومنسوب إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هذا القول: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لم يخش علي عليه السلام يوما من الموت، بل إنه سلام الله عليه كان على الدوام مستعدا له. يقول عليه السلام: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. ويقول كذلك: والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته، وما كنت إلا كقارب ورد وطالب وجد، وما عند الله خير للأبرار.
يحدثنا التاريخ أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أخبر المرتضى عليه السلام بقتله على يد الخارجي اللعين عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، فقال صلوات ربي عليه: كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك.
نعم، وسارت السنون تترى، وجاء العام الذي استشهد فيه أمير المؤمنين عليه السلام في بيت الله. يروي المؤرخون أن عليا سلام الله عليه وفي تلك الليلة التي ضرب فيها كان يرقب السماء ويقول: ما كذبت ولا كذبت، وإنها الليلة التي وعد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن يطلع الفجر من تلك الليلة توجه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مسجد الكوفة، وبينما هو يريد فتح باب بيته انفك مئزره فشده وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر، وإن كان يؤاتيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وقال عليه السلام: اللهم بارك لي في الموت، اللهم بارك لي في لقائك.
وفي محراب الصلاة وقف علي عليه السلام لربه مصليا، بينما هو في الصلاة أهوى ابن ملجم اللعين بالسيف على رأس الإمام الشريف، وهنا قال مولانا قولته المشهورة: فزت ورب الكعبة. نعم، هكذا كان موقف علي عليه السلام نظريا وعمليا من الموت، إنه لم يخشه ذات يوم ولم يخف منه أبدا، لأن الموت قدر محتوم.
مستمعينا الأفاضل، ليست شجاعة علي عليه السلام لوحدها هي التي جعلته لا يخاف الموت، بل إيمانه الخالص كان له دور في أن يلقى علي عليه السلام الموت بصدر رحب. ذلك أن الموت في الرؤية الإسلامية نهاية الحياة الدنيوية فقط، وبعبارة أكثر وضوحا انفصال الروح عن الجسد، وتبدأ مع روح الإنسان مرحلة جديدة هي حياة البرزخ، حيث يقول تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
نعم، والبرزخ حياة القبر، مروي عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهذا المعنى جسده مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في شعر منسوب إليه: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الدقائق المعدودات تحدثنا حول الموت كظاهرة في حياة كل الكائنات وكنهاية حتمية للحياة الدنيوية، كما أوضحت الشرائع السماوية الغراء ومنها الشريعة الإسلامية المباركة. وإن رؤى أمير المؤمنين سلام الله عليه بشأن الموت ناهضة من الرؤية الإسلامية الوضاءة، بيد أن ثمة أمرا لا ينفصل عن الحديث بالموت، إنه التحضير ليوم المعاد والدار الآخرة، وهو موضوع آخر عنا به علي عليه السلام في كلامه وأفكاره السديدة التي هي منهاج صائب لكل مؤمن، وسنسلط الضوء على هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله
بإذنه تعالى. فحتى ذلك الموعد نلتقيكم على كل خير وهدى.
بحق أقول لكم، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، وكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في بيان حقوق الحاكم على الرعية، قال عليه السلام: فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء. وإذا غلبت الرعية واليها وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور، وكثر الإدغال في الدين، تركت محاج السنن فعمل بالهوى وعطلت الأحكام، وكثرت علل النفوس فلا يستوحش لعظيم حق عطل ولا لعظيم باطل فعل، فهنالك تذل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات الله عند العباد. هذا النص الذي ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان حقوق الحاكم على الرعية. في الحلقة الماضية أخذنا حقوق الرعية على الحاكم، وفي هذه الحلقة نأخذ حقوق الحاكم على الرعية. وكمقدمة، الحاكم العادل هو قطب رحى الأمة ورائد نهضتها وباني أمجادها وحارسها الأمين، وهو عنصر فعال من عناصر المجتمع وجزء أصيل لا يتجزأ عنه. لهذا وجب أن يكون التجاوب في العواطف والمشاعر قويا بين الحاكم وبين الرعية، ليستطيع الأول أداء رسالته الإصلاحية لأمته وتحقيق أهدافها وأمانيها، ولتنال الأمة في ظلال حكمه مفاهيم الطمأنينة والحرية والرخاء. لذلك للحاكم حقوق على الرعية، ومن هذه الحقوق أولا الطاعة. للحاكم حق الطاعة على رعيته فيما يرضي الله طبعا عز وجل، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حاكم إذا يأمر الأمة بمعصية الله، نعم واجب على الأمة أن تطيعه، نعم واجب على الأمة أن تطيعه فيما يرضي الله عز وجل، أما فيما يسخط الله في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والطاعة هي المشجع الأول للحاكم على إخلاصه للرعية وتحسسه بمشاعرها وآلامها ودأبه على إسعادها وتحقيق آمالها وأمانيها. في بداية حكومة النبي صلى الله عليه وآله، حينما كان المسلمون يطيعون النبي صلى الله عليه وآله فيما يأمرهم، وصلوا إلى الدرجة الرفيعة ووصل بهم إلى المجد وإلى المجتمع الأمين، لكن بالمعصية للحاكم في عدم طاعة النبي تنحرف الأمة وتصيبها النكبات والخسائر. أوضح شاهد واحد في غزوة أحد، حينما عصى النبي بعض أصحاب النبي، لم يلتزموا بطاعة النبي، تركوا واجباتهم، أدى الأمر إلى أن يعطي المسلمون من المسلمين 70 شهيدا بسبب عدم الالتزام بأوامر النبي، وكادوا أن يخسروا لولا ثبات أمير المؤمنين، وأصيب بجراحات، وصارت الغلبة من بعد ما أبلى بلاء حسنا، وبعض خواص الصحابة. ولكن موضع الشاهد أنه ما جرى عليهم ما جرى إلا لتخلفهم عن طاعة النبي، لم يلتزموا بأوامر النبي، مجرد ما رأوا الانتصار في بداية الأمر ورأوا الغنائم انشغلوا وتركوا ذلك المكان، فحل بهم ما حل. التمرد والعصيان والخذلان هي خلال مقيته تستفز الحاكم وتستثير نقمته على الرعية وبطشه بها وتقاعسه على إصلاحها ورقيها، ومن ثم إحباط جهوده الهادفة البناء في سبيلها. ومن هنا نلاحظ يوصي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام شيعته بطاعة الحاكم، قال: يا معشر الشيعة، لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم، فإن كان عادلا فاسألوا الله إبقائه، ادعوا واسألوا الله عز وجل أن يبقي لكم السلطان العادل. والحق الثاني للحاكم على الرعية المؤازرة. الحاكم مهما سمت كفاءته ومواهبه فإنه قاصر عن الاطلاع بأعباء الملك والقيام بواجبات الرعية وتحقيق منافعها العامة ومصالحها المشتركة إلا بمؤازرة أكفائها ودعمهم له. لابد الأمة تدعمه وتؤازره وتعاضده بكافة الجهود والمواهب المادية المعنوية الجسمية الفكرية، وبمقدار تجاوب الأمة مع الحاكم يستتب الأمن ويعم الرخاء ويسعد الراعي والرعية. هذا الحق الثاني، المؤازرة. والحق الثالث، النصيحة. كثيرا ما يستبد الغرور بالحاكم وتستحوذ عليه نشوة الحكم وسكرة السلطان، فينزع الحاكم إلى التجبر والطغيان والظلم واستعباد الرعية وخنق حريتها وامتهان كرامتها واستباحة حرماتها، وهذا ما يحتم على الغيارة من قادة الرأي وأعلام الأمة أن يبادروا إلى نصح الحاكم وتقويمه والحد من طغيانه، فإن أجدى ذلك وإلا فقد أعذر المصلحون وقاموا بواجب الإصلاح. وهناك حديث عن الإمام الصادق عن آبائه عن النبي قال صلى الله عليه وآله، قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم، فمن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، ومن جار كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر حتى يأتيهم الأمر. طبعا هنا الصبر له عدة مضامين، من جملة ما يفهم من الصبر كما قام به الإمام الحسين عليه السلام حينما رأى الحاكم غير مؤهل لإدارة شؤون الرعية والحاكم منحرف وفاسد، فالإمام الحسين صبر، لكن على أي شيء صبر؟ صبر على حرارة السيف وعلى القتل. ولذلك قال في مجموعة مضامين: نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، ويزيد فاسق فاجر قاتل النفس المحرمة أو المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. فصبر على الجهاد وصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن قدم نفسه. وهناك حالات لا يفهم من الصبر، بمعنى الدعاء بالصلاح وتوجيه النصائح لهذا الحاكم، وهذا تختلف باختلاف أولا الظروف وصلاح الحاكم أو فساده، وهل هو فعلا فاسق منحرف فاجر، تختلف إذن باختلاف. من أجل ذلك فقد استجازت الحكومات المتحضرة نقد حكامها المنحرفين عن طريق البرلمانات والصحف والمذكرات التي تندد بإثرتهم وأنانيتهم وتنذرهم عليها بلعنة الشعب. ومن هنالك ينبغي للأمة أن تراعي حقوق الحاكم، وكذلك على الحاكم أن يراعي حقوق الرعية. وفقنا الله وإياكم لما فيه الصلاح والرضا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
نبيا مثل ما يرتضي رب السماء، كن أبيا مثل ما يرتضي رب السماء، أيها القلب الذي
الله الله،
لقد غدوت ورحت كل دار
عيني
الله الله
وطاب عمري وفاض
الله
وطاب عمري وفاض
الله
أيامه بالحنين الله الله
عرفت بالله ذاتي
أدركت سر حياتي
أشرقت أمنياتي
أضلعي في عيوني
وصار عمري شعاع يطوي الفضاء ارتفاع وما يطيق ضياع بين الهوى والظنون
على ضفاف اليقين
الله الله
رسد هناك السفين
الله الله
وطاب عمري وفاض
الله
وطاب عمري وفاض
الله
أيامه بالحنين الله الله
آمنت بالله ربا
آمنت روحا وقلبا
بنوره الحق عذبا
وبالنبي الأمين
الله يا نفس طيبي وطوفي في الدروب وبالضياء السكوب جودي وللخير كوني
على ضفاف اليقين
الله الله
رسد هناك السفين
الله الله
وطاب عمري وفاض
الله
وطاب عمري وفاض
الله الله
أيامه بالحنين
الله
الله الله الله الله
الله
الله الله الله الله الله الله
يا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوق